هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديه تحت لواءه. صوت واضح أخوات؟ كان الكلام عن فلسفة الشرور، وتكلمنا عن فلسفة الشرور عند المتكلمين، وأيضا في نقاط كثيرة لم نذكرها، يعني نقاط جزئية تفصيلية، مثلا أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، هذا تتكرر في الكتب الكلامية. طبعا هني الكلام عن الشرور المادية، يعني خاصة بالشرور المادية، وإحنا كنا نحاول نتكلم عن أمور يعني أوسع من الشرور المادية، عن معالجات أوسع من الشرور المادية. تكلمنا عن قاعدة الاستحقاق يوم القيامة، بأنه إذا أحد خسر شيء أو يعني كان ممكن أنه لولا وجود الموانع التي يوجدها الآخرين له وصل إلى كمالات أكثر، فالله سبحانه وتعالى يعوضه يوم القيامة، وهذا تعرف بقاعدة التعويض بما يستحقه، وتعرف بقاعدة الاستحقاق. إذن قاعدة التعويض والاستحقاق أيضا معالجات، محاولات معالجة ما يفوت الإنسان من كمالات بسبب الموانع، هذه كلها يعني قراءة كلامية إلى الشرور وكيفية التعامل مع هذه الشرور والمظالم. اليوم إن شاء الله نبغى نتكلم عن شرور في الفلسفة، وأمس أيضا ذكرنا رأي أرسطو في الشرور وتقسيم الموجودات أو الاحتماليات المخلوقات أنها تكون إما خير مطلق، يعني كلها كل مفردة من مفردات الموجودات هي خير مطلق، خير ماحض، ما عندنا شر أصلا، أو شر ماحض، أو خير غالب، أو شر غالب، أو تساوي. اليوم نبغى نتكلم عن النظرية القائلة بأن الشر هو أمر عدمي. ماذا يقصدون بأن الشر أمر عدمي؟ يعني مو موجود أصلاً؟ يقولون لا، مو المقصود بأن الشر أمر عدمي يعني أنه غير موجود، وإنما يقصدون بأنه عدم الخير. عدم الخير. وش يعني عدم الخير؟ زين؟ الوجود يساوق الخير. الوجود خير. فوش يعني عدم الخير؟ أينما الآن قاعد نتكلم على مستوى التكوين، وبعدين إن شاء الله نتكلم على مستوى العمل والتشريع وهو الجانب العملي. على المستوى النظري، على المستوى التكويني، أنه الله سبحانه وتعالى عندما يخلق، يخلق على أساس مقادير. زين، القاعدة اللي بدأنا فيها من شو القاعدة الكلامية، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، على أساس الأسباب والمقتضيات بناء على قانون العلة والمعلول في الفلسفة، مبتنية على هذا القانون، العلية والمعلولية، الأسباب والمسببات. إذا كان الوعاء القابل، يعني القابل إلى العطاء الإلهي، وعاء نقي 100% مثل عالم العقول اللي هو عالم الملائكة نسميه في الدين، في الفلاسفة يسمونه عالم العقول، عالم العقول خير ماحض، نقاء ماحض. زين، فهناك ما في القابل صافي نقي. فالله سبحانه وتعالى عندما يخلق هذه الملائكة يخلقها نقية خير ماحض. واضح، ما في شرور في عالم الملائكة في عالم العقول. ولكن لما ننزل، أنزل نروح إلى عالم الإنسان، نجد أن في عالم المادة، يعني عالم المتغيرات، عالم الأسباب، فإن الخلق حسب الأسباب، حسب القابل، ماذا يتحمل هذا القابل. فنجد مثلاً أن أم من الأمهات مثلاً أو أب من الآباء يقوم بذنب، فيأتي الولد عنده عاهة من العاهات، أو ما يتغذى زين، الأم ما تتغذى زين مثلاً، في الولد عنده مشكلة صحية مثلاً، مشوه أو أي شيء، زين، ما له معنى الحين، ليش يا رب انت سويت هالشكل؟ ليش يا رب اعطيتني هذا لا معنى له، لان القابل هذا اللي يتحمله، والامور تجري مجرى العلل والاسباب. بمقدار ما تصلح هذه الاسباب والقوابل كل ما كانت اكثر صفاء اكثر صلاحا، كل ما اتسعت قابليتها واصبحت اكثر قرب من الخير الخيريه. ولكن في الاخير طالما ان عالم الماده محدود تقريبا، هذا المعنى يذكر اكثر المتكلمين في كتبهم ايضا، خصوصا الكتب الكلامية المتأثرة بالفلسفة، يقولون بما أن عالم المادة محدود غير عالم العقول، ما فيه محدودية. عالم المادة بما أن فيه حدود وفيه تزاحم، فيه حدود، وش يعني حدود عالم المادة؟ يعني في الأخير الإنسان مهما حاول أنه ينقي نفسه في الأخير يظل محدود بالمادة، غير لما يكون عالم روحاني. لا، عالم المادة فيه محدوديات، وبالتالي هذه الحدود، حدود عالم المادة، يعني متى منتهت، خلينا نقول بنتكلم باللسان الفلسفي اللي دارسين فلسفة بيكون أوضح لها زين، متى منتهت المرتبة الوجودية، حدود هذه المرتبة الوجودية تسمى بالشر. فالشر أمر عدمي، يعني مفهوم ثانوي فلسفي، يعني إذا قارنا وين انتهت المرتبة الوجودية، الوجود والكمال، هذا الوجود إلى مسيد علي، وين ما انتهت المرتبة الوجودية، الوجود وجود حليمة وكمالات حليمة، فإنه تبدأ وإيش؟ تبدأ تظهر الشرور. واضح؟ تبدأ تظهر الشرور. من باب المثال نحاول نستفيد من هذه القاعدة أن الشرور هي مفاهيم ثانوية فلسفية. مفهوم ثانوي فلسفي يعني نستنتج بالمقارنة بين مرتبتين وجوديتين. مثلا أنا أشوف مسيد علي، أشوف مثلا ولد هادئ مؤدب ما إلى ذلك، زين، إذا أنا أرى كمالات مسيد علي، إنجاز مسيد علي في التربية، زين، وأشوف ولدي مشاكس يتعبني في الدراسة ما أدري وش. فلاحظوا متى انتهى وجودي وكمالاته، وقارنت هذا الوجود والكمالات بوجود آخر وكمالاته، تبدأ تظهر عندي الجانب الخير في هذا الوجود، ومتى انتهى هذا الجانب الخير تبدأ تظهر علامات وش، علامات الشرور، النقائص. لذلك يقولون كل عمل هو فيه محفوف بالنقائص، لأنه في الأخير صادر هذا العمل من محدود في الإمكانيات. واضح؟ إذا ما انتهى إليه الشيء، هذه النهايات زين هي في الواقع تعطينا سيد علي تقول يعني الشر حيثية من الحيثيات، هي حيثية يعني الحيثية الخصوصية. ما نبغى يصير يعني الطرح فلسفي ما احنا عشان الجميع يفهم. واضح؟ فمتى ما لاحظنا يعني تجاوزنا الوجود وكمالاته، كل مرتبة وجودية كل انسان تجاوزنا وجوده وكمالاته، تأتي وايش؟ نقول مثلا فلان بخيل، كيف عرفنا انه بخيل؟ لأن قارناه بالكريم، قارناه بالكرم، فرفعنا الكرم، هذا مو هو كريم، ما تصدر منه آثار الكرم، فلا نقول عنه بخيل. واضح؟ هذا المقصود بأن الشر أمر عدمي، يعني أنه مفهوم ثاني وفلسفي ندركه بالمقارنة بين جوانب الخير وبين، ونرفعها، نرفع هذه الجوانب فتطلع عندنا الشعور. واضح؟ فعدم وجود الكرم يورث آثار، يخلي مثلاً هذين اللي في المجتمع، مثلاً الأفراد اللي في المجتمع اللي يحتاجون إلى مساعدة، الفقراء يكونون ضعاف، يكونون لآثار هذه الحالة. واضح؟ لأنه أغلقنا الباب على الخير، حددنا الخير، هذا معنى أن الشر أمر عدمي. الشر أمر عدمي لا يعني أن ليس له آثار، لأن مر عليكم الأخوات اللي درسوا فلسفة، العدم لا أثار له، العدم ليس له أثر، ولكن الشر نجد أن له آثار. إذا لما يقولون الشر أمر عدمي يقصدون عدم الخير، واضح؟ الخير إذا انحسر، الخير إذا تحدد، يعني أصبح منغلق في دائرة معينة ضيق عليه، تظهر الشرور. واضح؟ مش المقصود بالشر أمر عدمي؟ في الواقع الفلسفة نقلت الشرور من ذوات، يعني المتكلمين كانوا يقولون هناك ذوات خلقها الله شر ابتداء. الفلاسفة يقولون أصلا الشر والخير ليس ذوات، ليست ذات هي خير أو ذات هي شر، وإنما الشر خصوصية للذات، الخير خصوصية للذات. واضح؟ متى من عدم الخير أو ضيق عليه ظهر عنده الشر. واضح خلاص؟ واضح المقصود من الأمر العدمي. البعض يتصور لما يدرس فلسفة ويقولون الشر أمور عدمية يعني أنه لا وجود لها، لا، هم يقصدون عدم الخير، انحسار الخير. مفهوم ثاني فلسفي، مفهوم ثاني فلسفي يعني ينسب إلى الوجود، فلسفة يعني وجود، ينسب إلى الوجود. نقارن وجودين، الجهات العدمية التي القصائف تطلع عندنا دائرة الشرور والنقائص. كيف نعرف الناقص؟ بمقارنة بالكامل. كيف نعرف الشر؟ بمقارنة بالخير. فنشوف هني هذا الخير مو موجود، فنقول آه هذا شر. ارتفاع الخير من دائرة معينة هو الشر. واضح؟ هذا في المقصود بأن الشر أمر عدمي. إذا الشر أمر عدمي هو يعني عدم الخير وليس عدم مطلق، لأن العدم المطلق لا أثر له، لا معنى له، ما له أثر أصلاً، ولا يخبر عنه كما يقولون الفلاسفة، لا يخبر عنه، فالله يعني كله آثار وما أدري وإيش، ما له خبر ولا أثر. زين، من يقول بأن الشر أمر نسبي؟ وش يقصد بالشر أمر نسبي؟ مثل سيد العلامة الطباطبائي يقول العالم خير محض، ولكن الشرور نسبية. نسبية يعني أن الأشياء في ذاتها خير، هكذا يقولون. الخيرية تساوق الوجود، كل وجود هو خير، كل وجود هو خير. الشر من وين يأتي؟ الشر يأتي من النظر إلى العلاقات بين المراتب، بين المخلوقات. مثلا الملائكة، قلنا نشوف نطبق على مثال الملائكة، عندما نظرت إلى نفسها وجدت أنها لا يصدر منها القتل والظلم، فوش قالت؟ قالت لو ايش رحت يا ربي، لما الله سبحانه وتعالى قال اني جعل في الارض خليفه، قال اتجعل فيها من يفسد فيه يسفك الدماء والى ذلك. واضح؟ يعني لا بتخلي فيها شخص عنده خصوصيات، احنا ما عندنا هذه الخصوصيات. واضح؟ يعني تصوروا بأن أكمل ما يمكن أن يصل إليه موجود من الموجودات هو أنه يصبح خير محض في ذاته. زين، ورأوا في الإنسان ذيك الصفة والخصوصية، السفك والقتل والظلم، فاستغربوا ولا كيف هذا ظاهر الآيات الحين ما علينا، كيف بتخلق موجود فيه هذه الصفات وسوف تجعله خليفة؟ زين، وش يعني الشر أمر نسبي؟ يعني بلحاظ العلاقات. يعني لاحظوا الملائكة، احنا وعلاقتنا بالأرض خير محض للأرض، ما نقدم إلا الخير للآخرين. زين، احنا في كثير الأحيان أحكامنا تكون بهالطريقة، أحكامنا تكون بهالطريقة. طبعا هذا كله تبين الحين للشر النسبي، حقيقة الشر النسبي على شو كيف تكون بهالطريقة. يعني ويش يعني؟ مثلا أنا أتصور بأن الخير دائما، أنا طبيعتي مثلا خلينا نقول اجتماعية، وأسأل عن الآخرين على طول، وباستمرار أتواصل وكذا، وأتصور أن الفضيلة والخير بأن الإنسان يتواصل بهالشكل. زين، شخص آخر ما يتواصل بشكل مباشر، يسأل من يعني المحيطين عن الشخص وأشياء من هالقبيل. فالطرف الأول يحكم على سلوك الطرف الثاني على أن هذا السلوك مو صحيح، هذا السلوك ما هو سلوك، مو هذا الفضيلة، مو هذا التواصل الاجتماعي، مو هكذا، مو هكذا يعني يبدأ. والطرف الثاني أيضا يحكم على الطرف الأول بأنه يتدخل وايد في الآخرين، وأنه يحتك وايد في الآخرين، يمكن يسبب لهم مزاحمة، يمكن. واضح أخوات؟ يعني المبادئ اللي تنطلق منها كل، ينطلق منها كل موجود منه ويبنى عليها ثم يحكم على الآخرين من خلالها. نفس الطريقة نرى الكمالات اللي موجودة فينا ونفترض أنها هذه هي الخير وأن ما سواها وش فيه شرور، ما تناسب الفضيلة، ما تناسب، ليست هي الكمال. واضح؟ نفس طريقة الملائكة عندما وجدوا أنهم لا يرسلون للآخرين إلا الخير والفضيلة، فما كانوا استغربوا لما قال الخليفة الله سوف يكون عنده القدرة على السب والقتل وما إلى ذلك. هذه الفضيلة يعني معقولة تكون هذه صاحب الفضائل وخليفة الله تكون عندها هكذا قدرات؟ واضح؟ قدرة على الاختيار، قدرة ما وكانوا. فقال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. نفس هذه الطريقة في التفكير احنا في كثير احنا نختلف فيها، نتصور مستوى محدود من الفضائل والخيرات وتطبيقات محدودة لها ثم نحاكم بعضنا البعض على أساسها. هذا في دائرة وإيش؟ في دائرة العلاقات الاجتماعية اللي بينا الحين، علاقتنا مع بعضنا البعض وما أدري وإيش. هذا في دائرة العلاقات الاجتماعية هناك نسبية، يعني مثلا لما أناقش واحدة مثلا أختلف معها في طريقة التعامل مثلا أو في طريقة التفكير، تقول بالنسبة إليش هذه الطريقة صحيحة لأن إمكانيات، إيش عندش إمكانيات تناسب هذه الطريقة في التعامل أو هذه الطريقة في التفكير، لكن بالنسبة إلي أنا إمكانياتي ما تسمح لها هذه الطريقة في التعامل أو هذه الطريقة في التفكير. إذا صار في نسبية في العلاقات، نسبية في الفضائل. واضح؟ هذا على مستوى الوضع الاجتماعي. تعالوا إلى الوضع التكويني. سيد العلامة الطباطبائي يقول أنه هناك بناء على نظرية الاختلاف في مراتب الوجود، يعني أن عالم المادة ليس على وتيرة واحدة، ليست كل مراتب الوجود والمخلوقات على وتيرة واحدة، وأنه هناك اختلاف. في عندنا نباتات أنواع وأشكال، في عندنا حيوانات أنواع وأشكال، في بعضها سبعية، في بعضها أهلية. واضح أخوات؟ في عندنا الناس متنوعة، هذا التنوع في عالم المادة تنوع شديد وقوي جدا في عالم المادة. زين، يوجد علاقة، هذا التنوع ما يعطي، يعني ما هو كل نظام من أنظمة عالم الخلق أو كل موجود من الموجودات أو كل نوع من أنواع هذه الموجودات، مثلا النوع الإنساني والنوع الحيواني منفصل وعايش في عالمه الخاص. لا، في أيضا وش هذه الأنظمة في بينها التداخل معقد. إذا في عندنا اختلاف وتنويع في عالم المادة، تنويع شديد وكثير، وفي عندنا أيضا علاقات بين هذه الأنواع المختلفة. طبعا الاختلاف في التنويع يعني اختلاف في القدرات، الإمكانيات، اختلاف في الطباع، يعني بعضها حتى مثل ما ذكرنا سبعية، بعضها أهلية، بعضها قوية، بعضها ضعيفة. زين، اختلاف في القدرات العقلية، اختلاف في النفسيات، اختلاف في الأبعاد العاطفية وما إلى ذلك، اختلافات كثيرة. وهذا الاختلاف والتنويع في عالم الخلق يوجد بمقدار ما هو معقد، يوجد علاقات تكوينية معقدة. فكل نقطة من نقاط هذا العالم، كل عنصر هو مرتبط بجميع العناصر، بجميع العناصر. تخيلوا يعني الآن الحياة الإنسانية مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالحياة الحيوانية وبالحياة النباتية. لو صار خلل في بعد من أبعاد هذا الوجود سوف تختل حياة الإنسان. تختل حياة الإنسان، ونفس الشيء تختل حياة بقية المخلوقات، بقية العناصر في هذا العالم، في هذا الكون. ففي علاقات تكوينية، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بهالعلاقات المعقدة الغريبة، ونحن نستغرب منها، نقول احنا وش الهدف من خلق هذا الشيء الفلان، وش بعدين شوي شوي التجارب والمشاهدات والعلوم، دراسة هذه الطبيعة، علوم طبيعيات، اكتشفت بعض أهم يعني أبعاد وأهمية بعض العناصر اللي احنا كنا نستغرب أصولي على بالنا، لو ايش أصلا هذه مثلا الحيوان الفلان قسم ذا حيوانات تخوف ونذكر أشياء مزعجة، زين لو ايش الله سبحانه وتعالى خلقها، وشو الحكمة منها؟ لما نروح نبحث خصوصا في الأفلام الوثائقية أو أشياء من هالقبيل، يمكن لاحظنا ولا نستغرب إن العالم ما كنا نتخيل أصلاً إنه إلى هذا الحد هناك ارتباط وثيق بين بين الأنواع في عالم المادة. هذا الارتباط، الارتباط الشديد والوثيق بين مراتب الوجود أو بين الموجودات، بين العناصر الوجودية، زين، بما أن هناك اختلاف في الإمكانيات والقدرات، فإنه للبعض يصبح فرصة مهمة للتكامل، يعني يفتح طريق للهداية والكمال. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الله سبحانه وتعالى خلق ثم هدى هذه المخلوقات بهذا النحو من الهداية، والبعض الآخر يصبح طريق الهداية عليه صعب عسير. وهنا يأتي الخير والشر في دائرة التكوين. هناك من هذه الإمكانيات عنده أو الظروف المحيطة به كعنصر وتحيط به آلاف وملايين العناصر، زين، تكون عنده قابليات هو، او يكتسب قابليات من الاخرين، خلينا نقول من الام، من الاب، من البيئه، من العناصر المحيطه بالاف ملايين العناصر وانواع واشكال العناصر، فتكون عنده طريق الى الهدايه. في مقابل هذا الحين مثلا لنفترض انه قريب من عصر الوحي، قريب من وما الى ذلك، يعني في عناصر تساعد على الهدايه. في المقابل هناك ايضا عنصر اخر يفتقد إلى كثير من عناصر الهداية. لا، فإذا قارنا هذا الشخص مع ذاك الشخص نقول هذا يوش فيه شرور نسبية. لذلك في بعض الأدعية نقول الحمد لله إلا خلقنا له طرف عرفة في هذا المعنى، الحمد لله لا جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وما خلقنا في زمن الكفر والطغيان أو في زمن أنبياء غير نبي محمد خاتم الأنبياء، وهذا تعتبر نعمة من النعم، عنصر من عناصر الهداية والكمال. ولذلك أمة النبي محمد من حيث الكمالات تختلف عن بقية الأمم، يعني عندها قابليات أن تصل إلى كمالات لم تصلها كل الأمم قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله. واضح أخوات؟ فإحنا إذا قارنا هذه القابليات مع بعضها البعض نقول هذه بالنسبة إلى من هم قبلنا يعتبر شار بالنسبة لهم، لأنها خسروا إمكانية الوصول إلى بعض الكمالات. هذا المقصود بالشر النسبي، أن الشيء في ذاته خير، لكن عندما ننظر إلى العلاقات الوجودية ونقارن بين هذه العلاقات ننسب الشر إلى بعض العناصر أو بعض هذا اللي يبونه، مثلا العقرب في ذاته خير، يدافع عن نفسه بواسطة السم، نصنع من خلالها كثير من الأدوية بواسطة هذا السم، ولكنه بالمقارنة إلى ذاك الضعيف الذي يأتي العقرب ويقتله بهذا السم يعتبر بالنسبة إلى شر. إذا هذا الكلام عن العلاقات الوجودية، العلاقات التكوينية. واضح خوات؟ الشر النسبي يعني شر في العلاقات، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر. الشر هني نفس الشيء، الشر والخير صفات وليست، لا تنظر إلى الذوات. نعم هذه تبنى على أن الوجود يساوق الخيرية، كل موجود هو خير في ذاته. يعني ما عندنا ذات شريرة ابتداء، نفس الأول لما يقول الشرع العدمي ما ينسب الشرور إلى الذات، ينسبها إلى العلاقات. واضح؟ العلاقات بين الموجودات. لكن الأول الشر أمر عدمي يعني عدم الخير، الثاني بسبب المقارنة بين العلاقات الوجودية، يعني هذا عنده كمالات ويفتقدها الثاني، فهذه العلاقة النسبية بين الكمالات بين الموجودات التكوينية تعتبر شر بالنسبة إلى من هو أقل. شو اسمه طبعا هي نفس الكلام، هذا اللي عنده أقل إمكانيات أقل ولكن ممكن يستفيد منها بشكل أكبر من الأول. فكلما كان الإنسان تحت ضغوط وتحت امتحانات وابتلاءات كلما ازدادت عنده فرصة فتح آفاق أوسع من التكامل بواسطة إدارة هذه الابتلاءات أو هذه الضغوط أو هذه النقائص. يعني فرق كبير، مثال عرفي، فرق كبير بين لما واحد كل حواسه سليمة لكنه يأخذ في المدرسة جيد جدا أو حتى ممتاز، وبين واحد مثلا ما يسمع لكنه يأخذ في المدرسة ممتاز. فرق كبير بينهم، لأن هذا عنده مانع يمنعه من التكامل، مع ذلك استطاع أن يتغلب عليه. واضح؟ وما يتساوون، نقول هذا نفس الدرجات، نقول لذاك المفترض تأخذ درجات أعلى لأن أنت عندك قابليات أكثر. فإذا يبت نفس درجات هذا الأطمخ لما يسمع اللي عنده يجيب نفس درجاته، هذه معناته أنه هو تغلب عليك. واضح أخوات؟ فكلما كثرت الحدود واستطاع الإنسان أن يدير هذه الحدود وأن يتغلب عليها من أجل الوصول إلى الغاية، وصوله إلى الغاية مو مثل وصول غيره لا يكون مفتوح له المجال، وإنما تفتح له آفاق أوسع في الكمال، يكون كماله مميز. وهذه يعني أمهاتنا دائما يقولوا الحين الأول ما كانوا يدلعونا، ما كانوا مش اسمنا، كانوا دائما يعني صارمين في التربية الأمهات والآباء، عشان كذا يكررون وطلعنا زينين. لكن جيل الحين كل ما دلعوا كل ما زادوا في شو، يعني كل ما وصلوا لها وفروا أسباب الرفاهية والراحة و كل ما حرفوا زيادة، يعني خوفوا منهم ينحرفون قاعدين يوصلوا يريحونهم، مع ذلك الانحراف زايد. من قبل كان أي واحد يغلط على طول العقاب أكبر من الخطأ، وما يتوقع هذا الطفل أو الشاب أو الشاب، ومع ذلك كان يعني الانحراف محدود، الخوف من الأهل، الخوف من العقاب. يعني ما قاعد نقول هذه التربية صحيحة، بس قاعد أقول إذا زادت الضغوط الإنسان ينصنع بشكل أفضل من الوضع المريح وال زين. نكتفي بهالمقدار عن في موضوع الفلاسفة. في سؤال آخر؟ في سؤال أو نختم؟ كان مفترض اليوم أحد، إذا أحد حاب يشارك اقترحنا إنه يصير في مشاركات من الأخوات يقترحون بعض الإشكالات وطريقة علاجها أو شيء، صار في مجال إنكم تبحثون أو تفكرون في الموضوع. في أحد عنده مشاركة أخوات؟